بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتواصل معكم في لقاء جديد من برنامجكم الدين القيم، ونحن في شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القرآن الكريم. وأنوه معكم في هذا اللقاء على أمر مهم ونحن نشاهده جميعا ونلاحظه معا في كل عام بالنسبة لشهر الصيام. وكما أشرنا من قبل، فإن شهر الصيام هو شهر التقوى، والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، أي يوم الحساب والبعث واللقاء مع الله سبحانه وتعالى يوم الحشر. ولكننا نلاحظ دائما أن شهر رمضان هذا إنما يزداد فيه الطعام والشراب والمتع الدنيوية، وهذا على خلاف ما جاءت به شريعة الإسلام في فرضية الصيام، لأن الصيام وقاية، وهو يراد منه تحقيق التوازن بين جسد الإنسان وبدنه وبين روحه التي في جنبه، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، لتتحقق العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى عندما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المقصود العبادة الخالصة، والعبادة منها ما هي مقصودة لله سبحانه وتعالى، ومنها ما هي مقصودة للعباد، أي عمل العبد، أي الأعمال الدنيوية البحتة التي يسعد بها الإنسان، ولكن نية طاعة الله فيها تحولها من عادة إلى عبادة. يعني في مجال الطعام، في مجال الشراب، في مجال الكساء، في مجال السكن، في مجال الزواج، عندما يقصد الإنسان في عمله هذا أن يكون مطيعا لله في عمله هذا بدون إسراف وبدون تبذير ولا تقتير، ويكون محققا فيه الوسطية بما يحقق له إحياء بدنه وروحه لتحقيق الطاعة لله سبحانه وتعالى، فبذلك تكون هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. لأن المقصود بالعبادة بمفهومها العام هي طاعة الله فيما أمر والانتهاء عما نهى. أما بمعناها الخاص فالمقصود منها العمل الذي يقدم لله خالصا، وهو ما نسميها أركان الإسلام الخمس. أركان الإسلام الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع سبيلا. هذه هي العبادات بمفهومها الخاص عند الفقهاء، أي المعاملات التي تعبدنا الله بها وأمرنا أن تكون موجهة له وحده، لا يشاركه فيها أحد من خلقه، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ومن هنا فإنه لابد أن تكون النية جزء من هذا العمل، يعني مقصودة لهذا العمل. ومن هنا فإن النية في هذا الصوم، صوم المشروع، لابد أن تكون داخلة فيه، وهذا يقتضي أن تكون قبله لا في داخله، لأن الصوم عمل سلبي امتناع، والنية بالصوم تحتاج قبل الدخول فيه بخلاف بقية العبادات. فإن الصلاة النية إنما تكون في داخل في أول جزء من الصلاة وهي عند الدخول والتكبير، وكذلك الزكاة عند أدائها لابد من النية مباشرة، وكذلك الحج عند الإحرام به. فكل عمل في العبادة وكذلك الشهادتين، عندما يدخل الإنسان في عبادة الشهادتين وهي أصل الإيمان فلا بد أن تكون النية القلبية الجازمة إنما داخل أثناء القول، يعني مرتبطة بالفعل، والفعل هنا إما أن يكون بدنيا وإما أن يكون قلبيا. فالفعل البدني في الجوارح، وأما القلبي فهو في الجنان، وهذا يتعلق بالإيمان، لأن الإيمان عمل القلب. ومن هنا فالفرق بين الإيمان الذي كانت معه النية جازمة هي المؤمن الحقيقي، وأما من كانت النية إنما هي باللسان فقط وخارجة عن القلب فهذه دائما تكون مع المنافقين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب أمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن هنا فإن هذه النية الحقيقية هي التي تحقق أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. ومن هنا فلا يتصور في هذا الصوم المشروع الذي هو جنة كما جاء في الحديث الصحيح وفي قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم وفي خيرية لهذا الإنسان في دينه ودنياه، لا يتصور أن يكون مع هذا الصوم الذي الأصل فيه أنه ينقي البدن من السمنة الزائدة ومن السموم التي تكونت من خلال العام كله يكون شهر الصوم إنما هو سبب لهذه الزيادة. بدل تخليص البدن من السموم وتخليص البدن من السمنة الزائدة، فإننا نلاحظ أن كثير من الصائمين وبخاصة الأغنياء ما تزداد يعني أجسامهم، وما تزداد عندهم أيضا كثير من الزوائد أو الأمور التي تضر بالجسد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ونجد أن هناك إسراف في الطعام وفي الشراب، ما أكل إنسان طعاما قط شرا من بطنه، يعني الإنسان عندما يأكل ويملأ المعدة أو البطن هذا يؤدي إلى الشر. فقال: وإن كان ولابد فاعلا لدوام حياتي واستمرارها فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ومن هنا فإننا يعني لا نتصور أبدا أن تزداد تكاليف الطعام والشراب أو ميزانية التكاليف الإنسانية أو المعيشة في رمضان تزداد أضعافا مضاعفة، وهذا يتعارض مع حكمة مشروعية الصوم. ومن هنا فإننا يعني نرى أن من خرج على الحدود الشرعية في هذا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما ورد في الحديث الصحيح أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه مجاريه بالجوع. وهنا عندما يعني يتحقق الجوع من الصوم المشروع حقيقة، ثم عند الإفطار يفطر الصائم على ما يعني يؤدي إلى حياة الإنسان والمحافظة على بدنه وعلى صحته بالقدر الذي شرعه الإسلام، فإنه بذلك يحقق التواصل بين الدين وبين الدنيا على حد سواء. ويعني ميزانية الإنسان الأصل أنها في رمضان إنما تنقص إلى الثلث كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أشار يعني أن المؤمن يأكل في ميعا واحد، وأن أي في معا يعني أمعاء يعني، والكافر يأكل في سبعة أمعاء يعني كأنه سبعة بطون. وإذا كان الإنسان لابد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، معنى ذلك الإنسان يأكل ثلث يعني ثلث ما يأكله في الأيام العادية في شهر رمضان، بل ذلك المفروض أن يتعود عليه الإنسان في غير شهر رمضان، لأن العادة إذا استمرت تكون كالعبادة. يعني إذا تعود الإنسان على أمر ما يصبح هذا التعود كأنه عبادة، والعبادة معناها التمسك بها وعدم الخروج عنها لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى. فالعادة إذا كانت يعني غير ضارة هتصبح في نفس الوقت كالعبادة، لأنها ستكون في صالحه وفي منفعته في هذا. ولذلك إذا تعود الإنسان على الاقتصار في الطعام وفي الشراب وفي زينة الحياة الدنيا، ويأخذ منها بالقدر المشروع والمسموح به بدون إسراف وبدون تبذير، فإن ذلك سوف يحقق له فيما بعد التعود على يعني أن يكون وسطيا في كل أمور حياته، وبهذا يعني لا يحدث ما يمكن أن نراه من مشاكل أو قضايا تتعلق بزيادة الإنفاق في شهر رمضان. وهذا إنما في غالبه إنما هو للكماليات للأسف، يعني هو الكماليات، وهذه الكماليات إنما في الغالب أيضا تؤدي إلى إفساد البدن، وبالتالي إفساد الروح وعدم التوازن بينهما، مما يترتب على أن يخرج الإنسان من صومه في نهاية الشهر، وقد يحرم من الجائزة التي أشار إليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهنا الجائزة قد تتعدد في كل يوم عند الإفطار، وأيضا إنما تكون في نهاية الشهر هذه الجائزة الدنيوية، أما الجائزة الأخروية فهي الجنة التي هي مخصصة للصائمين، وهناك باب للصائمين يسمى باب الريان لا يدخل منه إلا صائمون، وباب أيضا للقائمين والقارئين للقرآن. ومن هنا فإننا نحظى عندما نتمسك بالصوم الشرعي بالجائزتين معا التي أشار إليها الحديث الصحيح. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين القيم إسلام يرضاه الله لنا.